وهذا الدرس هو 20 بعد 200 من علم العقيدة، وهو الدرس الخامس من مبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تكلمت في الدروس السابقة عن عدة مباحث، وآخرها بيان صور من المعروف وصور من المنكر. ثم بدأنا الحديث عن أوصاف الآمر والناهي، وله أوصاف كثيرة. أبدأ بوصف تلو الآخر إن شاء الله تعالى. بدأنا بالوصف الأول، ألا وهو أن يكون الآمر والناهي عالما بالمعروف الذي يأمر به، عالما بالمنكر الذي ينهى عنه. وذكرت بعض الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن قول الصحابة ومن قول التابعين، وختمتها بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى كما تقدم. وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام، فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي. قلت من هنا نخلص إلى بعض الأوصاف. الوصف الأول وجوب العلم بالأمر والنهي عند الآمر والناهي. فأول شيء على الآمر الناهي أن يعلم أن الذي يأمر به من المعروف والذي ينهى عنه من المنكر. الشيء الثاني من هذا الكلام هو أن العلم سابق للأمر والنهي، ولا يمكن أبدا يحصل الأمر والنهي والعلم لم يحصل بعد، وأعني قطعا أمورا سيأتي إن شاء الله تعالى بيانها. الشيء الثالث وهو المهم، التعرف على حال المأمور على حال المنهي حال الأمر والنهي، وعدم التعرف على حاله قد تقول كلاما هو من المعروف ولكن في غير مقامه فيؤدي إلى عكس النتيجة تماما التي ترجوها، ألا وهو إثبات المعروف ودفع المنكر. فلا بد من التعرف على حال من؟ على حال المأمور. ومن هنا نخلص إلى أساليب الدعوة. وما زال الكلام عن الوصف الأول، طالما أنك تحتاج إلى معرفة حال المأمور وحال المنهي، إذن هذا يتطلب منك ماذا؟ أن تختار أسلوبا يتناسب مع حال المأمور مع حال المنهي. إذن الأسلوب المختار بحسب ماذا؟ بحسب حال المأمور وحال المنهي. ومن هنا نجد كثيرا من الخطأ، أن الآمر يكون عالما بأن الذي يأمر به من المعروف وأن الذي ينهى عنه من المنكر، ولكن لا خبرة له بحال المأمور فيؤدي ذلك الى انه يستخدم اسلوبا لا يجد محلا عند المأمور وعند المنهي. اذا من اكبر الامور في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد علمك بالمعروف والمنكر ان تعلم حال المأمور وان تعلم حال المنهي. اذا نختار الاسلوب الذي يناسبه، والله عز وجل قد رسم الطريق وبين الاساليب التي يجب ان تتبع مع المأمور ومع المنهي. قال تعالى: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. الآية من سورة النحل. هذه الآية العظيمة لو نظرنا إليها نجد أن الله سبحانه وتعالى بين فيها وجوب الدعوة، أي وجوب الأمر والنهي، والدليل على ذلك أنه قال ادعوا، وهذا فعل إيه؟ أمر يقتضي وجوب القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبين سبحانه أن هذه الدعوة إلى سبيله لا إلى سبيل غيره، لذلك قال ادعو إلى سبيل ربك. إذن من هنا يتبين أن هناك دعوات إلى غير سبيل الله تبارك وتعالى أو بغير سبيل الله تبارك وتعالى، وهذه نقطة مهمة في المسألة. ادعو هذه واحدة، كيف ادعو؟ الى سبيل ربك. اذا السبيل الذي بينه الله تبارك وتعالى واجب الاتباع، وابتكار طرق لا يتضمنها الاساليب التي ذكرها الله مما لا شك فيه حيد عن هذا الطريق الذي بينه المولى سبحانه وتعالى. والله عز وجل ذكر في هذه الآية ثلاثة طرق: الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالأحسن. والجدال بالأحسن، إذا هي هذه الطرق الثلاثة. وقبل أن أخوض في بيان كل طريق، ظن كثير من الناس أن هذه الآية لم ينزل غيرها المولى تبارك وتعالى في أساليب الدعوة. فكلما تكلمت مع أحد ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولكن أأنت من الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض؟ إن كان هذه هي الطرق الوحيدة، إذا ما معنى قوله تبارك وتعالى: فقاتلوهم يعذبهم الله وقاتلوا المشركين كافة ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم؟ إن كانت هذه هي الآية فقط التي هي وجدت في كتاب الله، كيف نتصرف في هذه الآيات؟ إذن السنتنة بهذه الآية في كل موضع نقول فيها مع الأدب أنها وضعت بغير موضعها. فهذه ثلاثة أساليب تستخدم مع المأمور والمنهي، ولكن يا ترى ان لم تفلح نكف عن الامر بالمعروف ونكف عن النهي عن المنكر؟ من قال هذا؟ واين ايات القتال؟ اين ايات الجهاد؟ اين الذين ظلموا من اهل الكتاب؟ كيف نتصرف معهم؟ فهذه قضية كبيرة استعجلت بيانها حتى لا تظن ان هذه هي الاساليب الثلاثة ولا غيرها، بل توجد طرق اخرى ان شاء الله تعالى يبينها في مكانها، ولكن نحن نعمل بجميع الايات وبجميع الاحاديث، نؤمن بكلام الله تبارك وتعالى ولا نفرط في آية نعلم أنها في صلب موضوعنا. أما أن نأخذ آية من كتاب الله ونريد أن نسير الناس عليها من أولهم إلى آخرهم، هذا والله كلام عجيب. الطريق الأول وهو الحكمة، الحكمة هنا الكتاب والسنة، والذي قال بهذا القول هو ابن جرير الطبري رحمه الله. فالحكمة هنا ادع الى سبيل ربك بالحكمة، اي بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت اولا هذا الطريق يصلح مع من يعترف بالحق ويتبعه، هذه الجزئية مفهومة. مرة ثانية الحكمة هنا هي الكتاب والسنة، واضح؟ الكتاب والسنة أي تقول للمأمور وللمنهي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ظنك بهذه المقولة قال الله قال رسول الله تقولها لإنسان لا يفهم الخطاب، تقولها للجهال الذين لا يعون معنى الكلمات، أم هي توجه إلى صنف معين من الناس؟ لابد وأن توجه إلى من يحسن فهم الخطاب قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت أن تعلم أنه من الذين إذا سمعوا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثلوا. ما الفائدة من قولك قال الله قال رسول الله ليهودي ونصراني أنت تعلم أنه لا يؤمن أن محمدا أصلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبهذا نخاطبهم أم لهم طرق تناسبها؟ لهم طرق تناسبها. ثانيا يبين لهم الحق علما وعملا فتقبله قلوبهم وتعمل به. قال ابن تيمية رحمه الله فهذا يدعو بالمقدمات السابقة، فهذا يدعو بالمقدمات السابقة. نعم، اذا الطريق الاول في الدعوة الحكمة، والمراد بالحكمة ان تقول قال الله قال رسول الله. تقول قال الله وقال رسول الله لمن؟ لرجل يفهم الخطاب الشرعي، لرجل انت تعلم اذا قيل له قال الله قال رسول الله انه يمتثل امر الله يمتثل امر رسوله، لا يردهما بهواه ولا يردهما برأيه. فهذه شروط اكدة ويحل هذا الكلام بماذا؟ ان تكون من العاملين بهذا الشيء، لان عملك بقال الله بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعى للقبول، ادعى للقبول. طيب الطريق الثاني الموعظة الحسنة. ما المقصود بالموعظة الحسنة؟ الترغيب والترهيب، الترغيب بالحق والترهيب من الباطل. وهذه الطريقة تصلح مع من يعترف بأن الذي يفعله من المنكر وأن الذي تركه من المعروف، ولكن هواه منعه من فعل المأمور وترك المحظور. رجل تقول له التجارة حرام، يقول نعم هي حرام مش قادر ابطلها، غلبني الشيطان. اقول له قال الله انها حرام، طب هو بيقول لك انها حرام، وقال انها مش حرام، اذا ماذا يصلح معه؟ ترغيب وترهيب لهذه المعصية تجر إلى معصية أخرى، أن الإصرار على المعصية يحولها إلى كبيرة، وصاحب الكبيرة قد يعذب وقد يغفر له، كل هذا ترغيب وترهيب. إذن هذا الأسلوب يصلح مع هذا الصنف، ولكن هذا الأسلوب يصلح مع الصنف الأول؟ لا يصلح، لأن الصنف الأول يريد أن تقول له قال الله قال رسول الله، وهو أصلا لا يدري أن هذا حق، فأنت تريد أن تثبت له أنه حق، أما الثاني يعلم أنه حق. إذا ما بقي إلا إيه؟ أن ترغبه وأن ترهبه، ترغبه في فعل المعروف وترهبه من إيه؟ من فعل المنكر. وهذا الأسلوب نجده كثيرا في كتاب الله، وهذا إن دل على شيء دل على أن معظم الناس يعلمون المعروف ويعلمون المنكر. فلفظ الوعظ في كتاب الله لم يستخدم إلا في هذا المقام، لذلك المولى عز وجل يقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، والذي يوعظون به فعل المأمور وترك المحظور ترغيبا وترهيبا، إذن هم يعلمون ماذا؟ يعلمون أنه معروف وأنه منكر. ولذلك يقول المولى تبارك وتعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. إذن هم علموا أنهم على باطل أم لا؟ إذن علموا أنه منكر، إذن الذي يصلح معهم ماذا؟ الموعظة. والموعظة أن تأمر أن ترغب في الحق وأن ترهب عن الباطل. لذلك المولى تبارك وتعالى يقول فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فالمتقي يرغب ويرهب من ماذا؟ لا تفعل فعلتهم، فإن فعلتها فتجاز بجزائهم. لذلك الله عز وجل يترك آيات من القرى التي عذبت لتكون ماذا؟ لتكون ماذا؟ لتكون موعظة للمتقين. لذلك قال تبارك وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا بماذا؟ بالذي حصل لبني النذير وغيرهم، إن فعلتم فعلتهم هذه فيلحق بكم ما لحق بهم. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله هذا يدعى بالمقدمات السابقة، يدعى من المقدمات السابقة، الأول يدعى بالمقدمات، هذا يدعى من المقدمات، يدعى بالمقدمات لأنه لا يعرف الحق من الباطل، وهذا يدعى بالمقدمات لأنه يعلم الحق من الباطل. الطريق الثالث الجدال الأحسن. إذا بداهة يوجد جدال غير حق، إذن المطلوب بماذا الطريق الثالث؟ أن تجادل بالأحسن. ما معنى هو الجدال الأحسن؟ أن تذكر المسألة التي هي محل النزاع بين الآمر والمأمور، وأن تذكر ما فيها من عيب وتبين الطواق، وأن ترد على شبه هذا الإنسان المأمور. فإن قمت بهذه المهمة فقد جادلته بالإيه؟ بالتي هي أحسن، ولا تتعرض لذاته، ملكت دعوة به، إلا إذا كان عياذا بالله من المعتدين المبتدين الذين لا يمتثلون، فهذه مسألة أخرى. ولكن أنا أتكلم عن ماذا؟ عن الذي جادل بالأحسن، فلا بد لك معه من سلوك محدد. هذه الطريقة تصلح مع من؟ مع من لم يقبل الحق ولا يعترف به، يعني أهل الكتاب من اليهود والنصارى. أي طريق تستخدمه معهم؟ قال الله قال رسول الله ترغبهم من الجنة والنار، هم عندهم واحد أسيس يرفع لهم الصليب، خلاص دخلت الجنة انتهت القضية. ولكن يصلح معهم أي طريق؟ الجدال الأحسن. فلا بد أن يجادلوا، وخير مجادلة كما قال تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. انظر في كلامه فتجد فيه تناقض، فتجد فيه ماذا؟ تعارض. فبين له التناقض وبين له التعارض ورد على شبهه، ثم قل له ان هذا يعارض ديننا وديننا يؤيد ما واجهتك به من التناقض والتعارض الذي في كلامك. لذلك هذه من اعظم الوسائل، هذه من اعظم الوسائل لما؟ لان هذه الطريقة يقوم بها المتخصصين، يقوم بها المتخصصون من اهل العلم، لانهم فعلا يدرون من اين تؤكل الكتف. لذلك من مميزات اهل العلم انك مباشرة قبل ان ينطق الكلمة جوابها على لسانة عارف خبره ايه، لانك قيمته، ولو ما قيمتوش مش هتعرف باي اسلوب انت توجه هذا الرجل. واضح؟ لذلك اقول هنا واعظم الوسائل هنا اي الطريق الثالث بيان التناقض والتضاد في المقدمات التي بني عليها بنى عليها ما يقول. لذلك قال ابن تيمية: وهنا يدعى بما يسلمه من المقدمات. يعني يدعى بما يسلمه، هو يأتي إليك بماذا؟ بكلام وشبه. هذه سلمها لك أم لا؟ سلمها. نقول: ما سلمته باطل فيه تناقض وفيه ماذا؟ تعارض. إذا أخذنا طرق الدعوة إلى الآن بحسب الآية ثلاثة طرق: الحكمة والموعظة الحسنة والجدال الأحسن. الحكمة الكتاب والسنة، ولا تصلح إلا مع من يفهم الخطاب، إلا مع من تعلم أنه من الذين يمتثلون لقال الله قال رسوله. الشيء الثاني الموعظة الحسنة، وهذا رجل علم الحق من الباطل ولكن الهوى غلبه فيحتاج إلى ترغيب وإلى ترهيب. الجدال الأحسن، هذا رجل لا يعترف بالحق أصلا، فيجب عليك أن تناقشه من المقدمات التي يسلمها. فإن سلم مقدمة بينت ما فيها من تناقض ومن تعارض. واضح؟ المطلوب منك أن تختار من هذه الطرق طريقا لمن؟ للذي تجادله. نعم. فإن قيل إن لم تنفع هذه الطرق فماذا نفعل؟ يعني واحد بدأت معاه بالحكمة ظنا منك أنه يعلم الحق لم تفلح، بدأت معه بالوعظ لم تفلح، بدأت معه الجدال الأحسن لم تفلح. قلت: إذا هذا هو الظالم فيعاقب بحسب ظلمه. لذلك قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فأهل الكتاب في الأصل أننا نجادلهم بماذا؟ بالجدال الأحسن. طب الذين ظلموا منهم وصدوا، لنا طرق اخرى. الا الذين ظلموا منهم لا يصلح هذا معهم، لابد من طريق رابع. لذلك يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: الا الذين ظلموا منهم اي حادوا عن وجه الحق، اي حادوا عن وجه الحق وعموا عن واضح المحجة. انتبه الى الحجة بانت. وعاندوا وكابروا، اذا علموا
انت مفهوم الكلمات الصغيرة دي؟ ده كلمات من انتهى الدقة، ده مش مرصوصة، ده مش واحد بيرص، ده واحد بيقول ايه؟ الحاد عن وجه الحق. طب الذي يحيد عن وجه الحق لابد ان يعلم انه حق وقد حاد عنه وعمو عن واضح المحجة. يبقى الحجة انت اظهرتها واضحة وعموا عنها وعاندوا، يعني علموا، لان العناد لا يكون الا بعد ايه؟ العلم. وكابروا، وما هي المكابرة؟ بطر الحق، رد الحق بعد علمه انه حق. فحين ايه؟ والكلام لابن كثير ينتقل من الجدال الى الجلاد. اذا ده طريق ايه؟ رابع. ويقاتلون بما يمنعهم ويرضعهم. قال الله تعالى: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد، الى ان قال تبارك وتعالى: ان الله قوي عزيز. وجه الاستدلال من هذه الايه ايه؟ هذا كلام ابن كثير. ولكن باي شيء يستدل بها؟ استدل بان الله عز وجل انزل الكتاب والميزان لما؟ ليقوم الناس بالقسط. طيب لو ما قاموش بالقسط انزلنا الحديد ليه؟ فيه بأس شديد. هذا هو الجلاد، فيه بأس ايه؟ شديد. يبقى اذا الذي استنفذت معه هذه الطرق في طريق رابع متى تستخدم؟ ده مسألة ثانية لسه ما اتكلمتش فيها. انا اقنن الطرق فقط الان، او اثبت الطرق، اما تستخدم متى وكيف تستخدم ومن يستخدمها هذا بحث بعيد الان عنا. فان قيل كيف نسقط هذا الوصف على الثلاث حالات السابقة؟ اي حالات؟ تتذكرون في بداية الكلام اني بيّنت ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه ثلاث حالات: حالة ينظر فيها الى ينظر فيها العبد الى نفسه، وحالة ينظر فيها العبد الى الفعل وليس عنده من يدين غيره، وحالة ثالثة ينظر الى الفعل ويوجد معه اخرون. طيب الحالة الاولى بالنظر الى النفس، لا يأمر نفسه بشيء حتى يعلم انه من المعروف، ولا ينهى نفسه عن شيء حتى يعلم انه من المنكر. اذا من هنا نفترق مع اهل البدع، لانك قد تجد بعض الناس يقومون بعبادات كثيرة كثيرة، وهذا الذي قام بالعبادة قد امر به ايه؟ نفسه. نسأله: هل تأكدت انها من الدين؟ غالب الجواب: لا. اذا لما تفعلها؟ فانت قد اسأت الى نفسك، وكذلك قد ينهى نفسه عن شيء والله عز وجل لم يحرمه او جعل فيه سعة. لماذا اذا تحرمه؟ الا ما حرم اسرائيل على نفسه. نعم. ويعلم ذلك بماذا؟ اما بالنظر والاستدلال، يعني كيف تعلم ان هذا حق وان ذاك باطل؟ اما بالنظر والاستدلال ان كنت من اهل النظر والاستدلال، واما بتقليد اهل العلم ان كنت من العاجزين عن النظر والاستدلال. من تقلد؟ لما التقليد يكون معروف، تقلد من؟ تقلد من يفتي بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما ان تقلد من يقول قال فلان وقال علان، هذا لا نعرفه. كيف نسقط الكلام السابق على الحالة الثانية؟ بالنظر الى الفعل، وليس عنده من يدينه الا انت، لا يأمر بشيء حتى يعلم انه من المعروف، ولا ينهى عن شيء حتى يعلم انه من المنكر. وايضا يعلم هذا بالنظر والاستدلال ان كان من اهلها. ولا يصح هنا الامر والنهي بالتقليد. انتبه لهذه الجزئيه، لان المقلد ماذا؟ عالم ام جاهل؟ جاهل. فالذي قلدته لعلك انت تثق في معين فقلدته، والذي تامره وتنهاه لا يثق فيه ويريد ان يقلد رجلا اخر من اهل السنه وقد خالف الاول. اذا في هذه الحاله ان كنت غير عارف بالمعروف والمنكر الا عن طريق التقليد فلا يحل لك حينئذ ان تامر وتنهى الا في شيء انت علمت ان الناس لم يختلفوا فيه. كان الصلاه مثلا مفروضه، ان الزنا محرم. نعم. ابدا ليس بكلامه. يقول هذا كلام الغزالي الذي يقول ليس للحنفي ان يعترض على الشافعي. قلت هذا الكلام يقوله بعد علم النص يكلم العلماء، ولكن ان كان يكلم عامة الناس والجهال هو ما يقصد هذا المعنى. نعم. لذلك ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سبق يحتاجان الى معرفة حال المأمور وحال المنهي حتى يختار الاسلوب الامثل. وهل المقلد يستطيع ذلك؟ الجواب لا. لذلك قال كثير من اهل العلم غالب من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالتقليد يفسد اكثر مما يصلح. يفسد اكثر مما يصلح. نعم. الحالة الثالثة بالنظر الى الفعل وجماعة يعلمونه، وهذا مما لم تكن فيه كالحالة السابقة. اذا في حقيقة الامر يا اخوانا اول اوصاف الامر والناهي العلم بما امر، العلم بما نهى. طيب نتكلم ان شاء الله تعالى عن الوقت الثاني، ان يكون الامر الناهي بفعل ما امر وترك ما حذر. يعني ان يجب على الداعي ان يكون واقعه مطابقا لامره ونهيه، فان هذا من اعظم اساليب القبول. هل تامر باشياء لا تقوم بها؟ هل تنهى عن اشياء انت تقوم بها؟ قال تعالى اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون؟ فالله عز وجل هنا ذم من؟ ذم الذي يامر وينهى وهو يخالف هذا الكلام. يامر بالصلاه ولا يصلي، ينهى عن قرب السجائر وهو يشربها. هل امره ادعى للقبول ام ان امره ادعى للقبول ان كان لا يشرب؟ طبعا ان كان لا يشرب فهذا ذم من الله تبارك وتعالى لمن خالف واقعه امره ونهيه. وما اجمل ما قاله ابن القيم. انظر الى هذا الرجل ماذا يقول. علماء السوء جلسوا على ابواب الجنه يدعون اليها الناس باقوالهم ويدعونهم الى النار بافعالهم، فكلما قالت افواههم للناس هلموا قالت افعالهم لا تسمعوا منهم. فلو كان ما دعوا اليه حقا كانوا اول المستجيبين له، فهم في الصور ادلاء وفي الحقيقة قطاع طرق. طبعا كلام شوف بقى الفرق بين كلامي وكلام ابن القيم. شوف كلمات صغيرة خالص. لم نجيهم الموضوع. اللي احنا لسه نتكلم عليه الله اعلم الخلاص بالله ام لا. فعلا الذي يدعو الى الجنة بقوله من الادلاء دليل الى الخير. فلما وقع ضد هذا الكلام كأنه ايه من قطاع الطرق. كأنه من قطاع الطرق.